بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع من أنواع الإجازة، الإجازة للمجهول أو بالمجهول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجازة للمجهول أو بالمجهول. أحيانا يكون المجاز له مجهول، وأحيانا يكون المجاز به مجهول. قال: ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط. وهذا كما تقدم أن منهم من قسم الإجازة إلى أنواع كثيرة، فيجعل هذا نوع آخر وبعضهم يدخل في هذا النوع، الإجازة المعلقة بشرط. وذلك مثل أن يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، هذا إجازة للمجهول. وفي وقته ذلك جماعة المشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم، هذه إجازة للمجهول. أو يقول: أجزت لفلان أن يروي كتاب السنن، هذه إجازة بالمجهول، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. لا فائدة لها. قال السخاوي: للجهل عند السامع وعدم التمييز فيه، وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه، لأن لا يحصل لها تمييز ولا يعرف من هو ولا ما الكتاب. طيب. ووافق الحافظ ابن الصلاة على أنها لا فائدة فيها ولا تصلح النووي رحمه الله تعالى، لكن نبه الزركشي على فائدة في هذا النوع. نبه الزركشي على فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ قال: هذه المسألة فيها تفصيل، ليس على إطلاقه أنه لا فائدة فيها، وإنما فيها تفصيل. فإن كانت جواب لسؤال، إن كانت عبارة عن جواب لسؤال، فإنها قد تصلح. مثلا كان يقول له: أجزني أن أروي عنك سنن أبي داود، فقال له: أجزتك أن تروي عني كتاب السنن. الآن كتاب السنن مجهول ولا ما هو مجهول؟ مجهول. لكن لما كان جواب سؤال علم هذا الكتاب فلا يضر. إذن فإذا كان الإجازة بالمجهول جواب عن سؤال أو طلب معين، فهنا صار كالمعلوم لا يضر، وإن كان على الإطلاق فلا. وهذا ذكره الزركشي وذكره السخاوي رحمه الله، ونقلنا أظن فتحة في شرح مختصر علم الحديث عن السخاوي، وهو مأخوذ من الزركشي. قال: وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معنيين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، يعني مجموعة مثلا حضروا لا يعرف أسماءهم، وربما لا يعرف بلدانهم، لكنهم موجودون أمامه طلاب علم أهل الحديث، فيقول: أجزت هؤلاء الحاضرين جميعا. هذه فيها جهالة ولا ما فيها جهالة؟ فيها جهالة، ولكنها لا تضر. فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، والله أعلم. وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم، ولم يعرف عددهم، ولم يتصفح أسماءهم واحدا واحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا، ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. يعني هذا حتى في السماع، المحدث يحدث وربما لا يعرف كل من في المجلس، ومع ذلك ينقلون عنه تكون روايتهم صحيحة. فكذلك الإجازة إذا أجاز لجماعة وإن كان لا يعرف أسماءهم بأشخاصهم وأعدادهم. وإذا قال: أجزت لمن يشاء فلان، قيدها بمشيئة الغير أو نحو ذلك، فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. وممن قال بعدم صحتها العراقي في التقييد والإيضاح، والبلقيني في المحاسن. الإجازة المقيدة المعلقة بشرط لا تصح. أجزتك أن تروي عني كتبي إذا رضي فلان، أو إذا أجازك فلان. وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله: أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيه من التعليق بالشرط، فإنما يفسده بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. وحكى الخطيب عن أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجاز ذلك. والخطيب البغدادي ذكروا عنه أنه تساهل في كثير من أنواع الإجازة التي فيها ضعف، الخطيب البغدادي، كما ترى هذا في النزهة، أن كثير من أنواع الإجازة التي ردها جمهور أهل العلم أجازها الخطيب. والغرض من ذلك بقاء السلسلة، لأن الكتب الأحاديث قد دونت بالكتب وسطرت، وعلم الضعيف منها من الصحيح، ولا ينبني على الإجازة في الأزمان المتأخرة تصحيح ولا تضعيف، وإنما من أجل بقاء السلسلة. فربما تجد إجازة من الآن من المعاصرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث البخاري ومسلم. هل معنى أن الإجازة هذه يستنتج من خلالها تضعيف وتصحيح؟ لا. قال: وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهب كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس. وإذا قال، يعني معنى أنه إذا قال ذاك الذي علق المشيئة على مشيئته قال قد أجزت فإنها تمضي، بخلاف إذا قال أجزت لبعض الناس، هذه ما زالت الجهالة موجودة لا ترتفع. وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، بخلاف تلك قد يأتي بعده بزمن وناس فيقول نحن نريد هذه الإجازة، فهل يدخلون فيها؟ فيها جهالة، فهي كالإجازة التي تقدمت العامة التي فيها ضعف. قال: ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعية، قال الزركشي وهو الصحيح من مذهب الشافعية، في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت، وبعضهم رد هذا وقال هذا لا يقاس البيع على الحديث، لا يقاس في هذه المسألة المشيئة في البيع على المشيئة في الحديث، فهما مسألتان مختلفتان، فإن الأولى فيها جهالة، أما هذا علقه بمشيئة على شيء معلوم. قال: وجد بخط الشيخ أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله. وهنا يقول الأظهر والأقوى، وهذه قد حكى فيها ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول حكى فيها خلافا، وقال الأحوط المنع. ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول يقول الزركشي حكى فيها خلافا وقال الأحوط المنع. ما هو الأحوط المنع؟ في أي مسألة؟ في الإجازة للتعلق بالمشيئة، سواء مشيئة المجاز أو مشيئة الغير أو مشيئة، يعني كما قال هنا، أو أردت أو أحببت أو شئت، فهذه بعضهم قال الأحوط تركها، الأحوط عدم العمل بها، والأكثر على العمل بها، الأكثر على العمل بها، وخاصة إذا علق المشيئة بمشيئة المجاز له، قال أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري إن شئت، فهذه أقوى من قوله أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري إن شاء فلان، هذه أقوى. قال: النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير، وهذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول أجزت لمن يولد لفلان، هذا شيء معدوم ما هو موجود، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول، يعني معناه أنه أقوى مع أن فيه ضعف، لكنه أقوى من قوله أجزت لمن يولد لفلان، قوله أجزت لفلان ولمن يولد فيه له أقوى من قوله أجزت لمن يولد لفلان. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنهم، قال الزركشي والبلقيني: بل نص الشافعي على جوازها في الوصية المكتتبة في الأم، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يجد الله بهم يجد به الله له من الأولاد. يعني قوله هنا ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي، بل هو نص الشافعي في كتاب الأم، نص على ذلك أنه جوزه في كتاب الأم. قال: في الوقف القسم الثاني دون الأول. ما هو القسم الثاني؟ أن يقول أجزت لك ولمن يولد لك، أو أجزت لك ولذريتك، هذا أجازه. أما قوله أجزت لمن يولد لفلان فهذا فيه جهالة، وكله فيه جهالة إلا أن الثاني أحسن. قال: وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منه في الوقف القسمين كليهما، وفعل هذا وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، لأولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك. طيب، يعني الذين لم يولدوا بعد. قال البرقيني رحمه الله في المحاسن هنا يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أن المراد به حقيقة اللفظ، يعني معناه أنه يجيزه حقيقة، ولها أكد ذلك بأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده. طيب، لا أنه أراد، لأن هذا فيه شيء من المبالغة أن يقول حبل الحبلة. قال وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، وقد تقدم أن الخطيب في مسألة الإجازة توسع، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه، فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق. قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة. ثم بين بطلان هذه الإجازة، هو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الأخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة. فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، هل يصح الإخبار للمعدوم أنه سيقول أنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهذا التحديث هو لولد ولد فلان الذي سيولد؟ أو صحيح هذا؟ قال كما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حاله لا في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له، وهذا أيضا يوجب طلان الإجازة للطفل. انتهينا من الإجازة إيش للمعدوم. ما حكم الإجازة للمعدوم؟ هي تنقسم إلى قسمين، إما أن يعطف على موجود وإما أن يفرد، فإن أفرد فهي مردودة وإن عطف فهي أحسن حالا منها، ومع ذلك فالأكثر على عدم العمل بها إلا الخطيب وجماعة. قال وهذا أيضا يوجب طلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال لا يعتبر ذلك. ونقل السلفي بسنده إلى الربيع أن الشافعي قال لا يجوز الإجازة للطفل حتى يبلغ سبع سنين، حتى يبلغ له سبع سنين. قال السلفي والذي أدركنا عليه الشيوخ في البلاد والحفاظ أن الإجازة تصح لمن يجاز له صغيرا كان أو كبيرا، وهذا الذي عليه الأكثر أن الإجازة للصغير صحيحة إذا كان معلوم المجاز به، يعني مثلا هذا المؤلف هذا المجيز يروي مثلا صحيح البخاري، فحضر المحدثون فقال أجزت هذا الطفل وهو صغير أن يروي عني صحيح البخاري، خلاص علم هذا، فإذا كبر وصار في سن يصح تحمله وتصح روايته فروى عنه ذلك الكتاب فلا يضر. قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له. واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا، وهذا الذي عليه الجماهير كما نقله اللالقاني أن هذا قول الجماهير، يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، يعني ليس معناه أنه سيؤديه متى في حال صغره، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى هنا يكفينا.